مونتي كارلو الدولية 7 تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. النشرة الإخبارية 7 أعدها ويقدمها أدم جبيرة. صباح الخير.
صباح الخير طب صباحكم مستمعينا الكرام. في أبرز عناوين الأخبار: بايدن يكرر لزيلينسكي أنه سيرد بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا، وواشنطن تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول روسيا وأوكرانيا. في تجدد لأعمال العنف بين الجارتين السوفيتيين السابقتين، طاجكستان تؤكد مقتل 2 من مواطنيها في اشتباكات مع قرغستان. لودريان يعلن دعمه للدنمارك بعد إعلان الأخير عن سحب جنودها من مالي بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو. القوات الكردية في سوريا تواصل مطاردة الجهاديين بعد استعادتها السيطرة على سجن الحسكة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مرحبا بكم، نستهل النشرة بتطورات الأزمة الأوكرانية. ففي مكالمة هاتفية وسط تصاعد التوتر بين الغرب وموسكو حول أوكرانيا، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد لنظيره الأوكراني على أن واشنطن وحلفائها سيردون بحزم في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا. تزامن ذلك مع طلب واشنطن لعقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي حول هذه الأزمة. من واشنطن هشام مرحم.
جاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن أكد للرئيس الأوكراني من جديد استعداد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها للرد بحزم ضد أي غزو روسي لأوكرانيا. وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات إنمائية وإنسانية في السنة الماضية، وأنها تبحث تقديم دعم إضافي للاقتصاد الأوكراني الذي يتعرض لضغوط ناجمة عن الحشود العسكرية الروسية. وسوف تنتقل المواجهة السياسية بين واشنطن وموسكو إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بعد أن طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي. وقالت السفيرة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: هناك أكثر من 100,000 عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وروسيا تمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار. وفي واشنطن قالت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إن الكرة أصبحت في الملعب الروسي بعد أن قدمت واشنطن لموسكو ردها على مذكراتها بشأن أوكرانيا، وتابعت: هذه لحظة للدبلوماسية وللعقول الهادئة، وهذا ما نريده. ولكن إذا رفض الرئيس بوتين طريق المفاوضات السلمية الذي عرضناه، عندها علينا أن نكون على هبة الاستعداد لكل احتمال. هشام الحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
في سياق متصل، أكدت الولايات المتحدة أن خط الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل الرابط بين روسيا وألمانيا لن يدخل الخدمة في حال غزة موسكو أوكرانيا. ووسط هذا التوتر الشديد بين موسكو والغرب، أعلن الرئيس البرازيلي أنه سيزور روسيا في نهاية شباط فبراير المقبل. أكدت طاجكستان اليوم أن 2 من مواطنيها قتلا وأصيب 10 آخرون بجروح خلال اشتباكات ليلية عند الحدود المتنازع عليها مع قرغستان، وذلك في تجدد لأعمال العنف بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين بعد أن تسبب اشتباك حدودي مماثل في مقتل العشرات العام الماضي قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. تواصلون دائما الاستماع إلى نشرة 7 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس من مونتي كارلو الدولية. نشرة يمكنكم الاستماع إليها على تطبيق مونتي كارلو الدولية على الهاتف وأيضا على موقعنا الإلكتروني. في السودان، أعرب مجلس السيادة الذي يقوده العسكريون عن قلقه إزاء نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وقدم وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق إفادة للمجلس حول ما وصفها بأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة بحسبه للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة بحسبه دائما لسيادة البلاد، ولم يذكر هذا البيان مزيدا من التفاصيل حول هذه الأنشطة. ويوم أمس قتل متظاهر بالرصاص الحي في الخرطوم خلال مشاركته في المظاهرات التي خرجت مناهضة للانقلاب العسكري بحسب لجنة أطباء السودان، التي أوضحت أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ انقلاب 25 من أكتوبر ارتفع إلى 78 قتيلاً. عبر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان عن دعمه للدنمارك في عقاب طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي من كوبنهاغن بسحب الكتيبة العسكرية التي نشرت حديثا في مالي ضمن قوة تاكوبا الأوروبية في خطوة نددت بها الدنمارك بشدة. رولا بحيدر.
لم يمضي أسبوع على وصول الكتيبة الدنماركية إلى مالي للمشاركة في قوة تاكوبا حتى أعلنت الدنمارك أنها ستسحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من هذا البلد تلبية للدعوات المتكررة التي وجهها المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى كوبنهاغن بذريعة أن الكتيبة تم نشرها دون موافقة هذا المجلس. وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود وبعد اجتماع للبرلمان ندد بالموقف المالي واصفا إياه باللعبة السياسية القذرة من قبل باماكو واتهم جنرالات الانقلاب بعدم الرغبة بطريق سريع للعودة إلى الديمقراطية. الانسحاب الدنماركي يشكل ضربة قاسية للقوات الأوروبية لمكافحة الجهاديين بقيادة فرنسا. هذه الأخيرة وبلسان وزير خارجيتها سارعت لدعم كوبنهاغن، وقال جون إيف لودريان إن المجلس العسكري غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة.
منذ يوم أمس يثير المجلس العسكري تساؤلات حول مزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن نشر القوات الدنماركية المشاركة في قوة تاكوبا. هذه علامة أخرى على الاندفاع المتهور، وأود القول بشدة هنا إن المجلس العسكري غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة.
الدول المشاركة في القوى الأوروبية تعقد مؤتمرا عبر الفيديو اليوم يتناول مستقبل القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا التي تأسست عام 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل.
النيجر المجاورة لمالي أعلنت أنها لن تستقبل تاكوبا على أراضيها. وفي أوج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وقبل 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ستكون أي انتكاسة مريرة بالنسبة لباريس بحسب مراقبين. عرقلت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، إذ تشترط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى هذا البلد، بينما تريد واشنطن بقاء الأمريكي ستيفاني ويليامز على رأس البعثة بالإنابة وفق ما أفاد دبلوماسيون. حول هذا التجاذب الروسي الأمريكي نستمع إلى رشيد خشانة رئيس تحرير مجلة شؤون ليبيا تحدث للزميل نضال شقير.
ما يجري الآن في مجلس الأمن هو صراع روسي أمريكي حول الملف الليبي، وتقف فيه بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة. في الحقيقة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش لما أدرك أنه من الصعب جدا الوصول إلى توافق حول من هو المبعوث الجديد إلى ليبيا، اختار أن يعين ستيفاني ويليامز مستشارته. بهذه الطريقة يمكن أن يلتف على التصويت في مجلس الأمن الذي قد تستخدم فيه روسيا حق الفيتو. ولذلك يعني الآن هناك أكثر من مرشح اعترضت عليهم الولايات المتحدة، آخرهم وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة. الاقتراح السائد الآن هو تمديد إلى سبتمبر المقبل، علما أن ولاية البعثة تنتهي في 31 يناير الجاري، وبالتالي فإما استمرار ستيفاني ويليامز أو وجود مبعوث جديد هو مهم جدا في تقرير مصير الصراع الآن وفي تطبيق خريطة طريق.
كنتم في الاستماع إلى رشيد خشانة رئيس تحرير مجلة شؤون ليبيا. نبقى في الشأن الليبي. أعلنت وزارة الداخلية أن 3 عناصر من قوات الأمن قتلوا في جنوب غرب البلاد في هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية. في سوريا واصلت القوات الكردية في شمال شرق البلاد ملاحقة عشرات الجهاديين المتحصنين داخل سجن كبير غدا استعادتها للسيطرة عليه من مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هاجمته قبل حوالي أسبوع. ريتا خوري.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها استعادت السيطرة بالكامل على سجن الصناعة بمدينة الحسكة بعد معارك تحولت خلالها المدينة إلى ساحة حرب. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن القوات الكردية تنفذ عمليات تمشيط داخل السجن وخارجه بحثا عن عناصر من التنظيم متوارين، وأضاف أن طائرات التحالف قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء مجموعة من الجهاديين قرب السجن مما أدى إلى مقتل 7 منهم. وكان في سجن الصناعة أكثر من 3000 معتقل منتمين إلى التنظيم، بينهم نحو 70 400 من القُصّر. السلطات الكردية تصر على أن أي سجين لم يفر من السجن، غير أن المرصد السوري أشار إلى هروب عدد كبير من السجناء بعد الهجوم. وحذرت منظمة Human Rights Watch من أن استعادة السجن تنهي المحنة الحالية، لكن الأزمة الأوسع التي تتعلق بهؤلاء السجناء لم تنتهي بعد.
إلى ذلك دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس إلى إجلاء الأطفال المحاصرين داخل السجن في الحسكة بشمال شرق سوريا. قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن إيران كسبت المزيد من النفوذ في لبنان بسبب تخلي الدول العربية عن هذا البلد أي لبنان. وكثف جنبلاط الانتقادات لحزب الله ملمحا إلى أن طهران تريد محو الدولة اللبنانية على حد تعبيره، وذلك في مقابلة مطولة مع قناة MTV اللبنانية. في العراق قررت رئاسة البرلمان تحديد يوم 7 من الشهر المقبل موعدا لاختيار رئيس الجمهورية. عن أبرز المرشحين وكيف تسير المفاوضات لاختيار الرئيس العراقي يحدثنا باسل محمد، نستمع إلى ما قال.
منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد، وبالتالي المفاوضات الجارية الآن هي مفاوضات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نازال طالباني. كل طرف يعني الاتحاد لديه مرشح هو برهم صالح، وأيضا حزب برزاني لديه مرشح آخر هو هوشار زيباري. طبعا المفاوضات قد تتعرض لأكثر من سيناريو، يعني في خلال جلسة البرلمان في السابع من الشهر المقبل. السيناريو الأول أن يتفق الحزبان الكرديان، حزب برزاني حزب طالباني، على مرشح واحد. السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحا، أن يذهب الطرفان للتنافس داخل البرلمان، يعني هوشار زيباري يتنافس مع برهم صالح من يحصل على أصوات كثيرة داخل البرلمان يصبح فن رئيس الجمهورية.
كنتم في الاستماع إلى باسل محمد مراسل مونت كارلو الدولية في بغداد، كان يتحدث ضمن فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح. ستكون هناك إعادة لهذه الفقرة بعد حوالي 10 دقائق تقريبا من الآن. نواصل نشرة. المغرب أعلن أنه سيعيد في 7 من شباط فبراير فتح أجوائه لرحلات الركاب الدولية بعد أن كان قد أغلقها في نهاية نوفمبر الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وبريطانيا أيضا رفعت جميع القيود تقريبا الهادفة لمكافحة تفشي كوفيد-19 على أمل بحسب الحكومة البريطانية أن يعتاد البريطانيون على التعايش مع كوفيد-19 وكأنه إنفلونزا. أدت شومارا كاسترو اليمين الدستورية كأول رئيسة لهندوراس أمام حشد من الحضور بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تعهدت بتقديم الحكومة الأمريكية الدعم لذلك البلد الواقع في أمريكا الوسطى من أجل وقف مد الهجرة ومحاربة الفساد. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيعين للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة امرأة سمراء عضوا في المحكمة العليا خلفا للقاضي ستيفن براير الذي قرر التقاعد. توفي الموسيقار السوداني بشير عباس عن عمر ناهز 82 عاما بعد مشوار فني طويل أثرى خلاله الساحة الفنية السودانية بألحانه التي شكلت وجدان السودانيين وتغنى بها العديد من المطربين. بهذا المقطع مقطع من مقطوعة أماسي الخرطوم للموسيقار السوداني الراحل بشير عباس. نأتي إلى نهاية هذه النشرة، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. بايدن يكرر لنظيره الأوكراني أنه سيرد بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا، وواشنطن تطلب عقد جلسة طارئة.